بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك الصديقة فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى أهل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. لا يزال حديثنا في سيرة سيدة نساء العالمين بضعة النبي المصطفى وأم الأئمة سلام الله عليها وعليهم، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وقد تحدثنا في ليلة مضت عن سيرتها من ولادتها إلى هجرتها وزواجها بأمير المؤمنين عليه السلام، وأشرنا إلى بعض الروايات التي لا توافق التحقيق التاريخي ولا ما جاء عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. ووصلنا في الحديث إلى زواجها في السنة الثانية للهجرة النبوية، ذلك الزواج الذي كان سماويا وإلهيا، حتى لقد ورد في الأخبار عن الإمام الرضا عليه السلام إن هناك ثلاث زيجات الله سبحانه وتعالى زوج الأنثى فيها للرجل. واحدة منها حواء زوجها لآدم، والثانية زينب بنت جحش زوجها لرسول الله في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني زوجناك بها. والثالثة تزويج فاطمة عليها السلام لأمير المؤمنين عليه السلام، وكما ذكرنا كانت في السنة العاشرة من عمرها، وكان عليه السلام في الخامسة والعشرين. يأتي هنا سؤال ربما عند السامعين وبعض القراء في أنه كيف تزوج فتاة عمرها 10 سنين؟ ليست صغيرة، كيف تفهم الحياة الزوجية؟ كيف تقوم بمسؤولياتها؟ كيف تحمل؟ كيف ترضع؟ كيف تلد؟ إلى غير ذلك. ولذلك بعضهم يستبعد أن يكون زواج فاطمة عليها السلام وعمرها 10 سنين، لكن هذا الاستبعاد ليس له محل واضح بعدما ثبت بالدليل التاريخي والروائي أيضا من أئمة أهل البيت عليهم السلام أنها تزوجت في السنة الثانية للهجرة النبوية وولدت بعد البعثة ب5 سنوات، وقد تقدم الحديث في هذا في ليلة مضت. يضاف إلى ذلك أن قضية العمر في الزواج هو غالبا إما خاضع لعرف اجتماعي سائد أو لنمو بدني وجسمي بالنسبة إلى المرأة. الآن نحن عندما نسمع عن امرأة تزوجت وعمرها 10 سنوات نعتبر هذا مبكرا، لماذا؟ لأن عرفنا الاجتماعي تعود على أن الفتاة تتزوج مثلا من عمر 18 سنة، بل الآن ضمن الثقافة الغربية الواردة يجرم قانونا في كثير من البلاد زواج البنت دون 18 سنة، يعتبر هذا أمر مخالف للقانون. في بعض البلاد الإسلامية يقول لك لا، ليس مخالفا للقانون ولكن لا بد من موافقة خاصة عليه. ليش هذا؟ أكو في العالم اليوم ثقافة سائدة، ربما هذه الاتفاقية العالمية في قضية حقوق المرأة واللي قسم غير قليل منها لا ينسجم مع المبادئ الإسلامية، أيضا تقرر أن ما قبل هذا يعتبر من زواج الأطفال، وزواج الأطفال مجرم عندهم. فإذا أكو ثقافة اجتماعية تجعل عمر 18 سنة أمر غير مطلوب، لكن هذا متى هو في زماننا؟ فيما قبل 60 سنة لو سألتم أمهاتكم وجداتكم عن سن زواجهن لقالت أكثرهن إنها تزوجت في 13. كثير من النساء، نسبة عظيمة جدا. سلوا أمهاتكم في منطقتنا هذه، سلوا جداتكم في أي سنة تزوجتن، سوف يقول الكثير منهن في سنة 13 سنة، وبعضهن لديهن حفيدات في وقت أنت لا تصدق من ذلك، هي تزوجت وعمرها 13 سنة وأنجبت فتاة، تلك الفتاة أيضا تزوجت وعمرها 14-15 سنة وعندها حفيدة وعمرها مثلا 28 سنة 27 سنة، كثير منهن هكذا. القضية إذن عرف اجتماعي. بالعكس لو أن امرأة بقيت إلى سن 20 اللي الآن عندنا هو سن عادي للزواج، ما يقولون فتاة عمرها 20 سنة، ما يقولون هذه عانس، هذه بائرة، هذه فاتة قطار الزواج في مجتمعاتنا المحلية، لكن في ذلك الزمان يعتبر هذا تأخر كبير جدا في موضوع زواجها لأنها صارت في هالعمر. في بعض البلاد الغربية يعتبرون الآن زواج بنت عمرها 18 سنة جدا مبكر، هذه تحتاج إلى أن تعيش علاقات مع الشباب فترة طويلة من الزمان إلى أن تتزوج، يعني عمرها 28-29 سنة لا يعتبر متأخر. بينما في بلادنا مثل هالسن قد لا يكون، قد لا ينظر إليه بعين الرضا. فإذا الموضوع من جهة عرف اجتماعي، هذا العرف الاجتماعي لم يكن موجودا في ذلك الزمان في العصر الإسلامي، بل كان عكسه هو المعمول به. يعني إذا تقدمت المرأة في زواجها في مثل هذا السن بعد بلوغها بسنة أو سنتين يعتبرون هذا أمر طبيعي. طيب، بينما إذا تأخرت إلى عمر 17 و 18 و 19 و 20 يعتبرون هذا تأخر بها الزواج. هذا العرف الاجتماعي اللي نعيشه الآن لا يصح أن نقيسه على ذلك الزمان، لذلك الزمان عرفه الاجتماعي ولهذا الزمان عرفه الاجتماعي الآخر. هذا واحد. اثنين، قضية النمو البدني هم تختلف بحسب المناطق، وتختلف أيضا كما يظهر بحسب الأزمنة. يعني الآن مثلا، وهذه دراسات موجودة، بلوغ الفتاة في البلاد الأفريقية بحسب دراسات في كثير منها في السنة العاشرة ترى دم العادة الشهرية، نسبة هائلة جدا منهن، وهذا حسب تقارير وموثقة هذه التقارير، بينما في الدول الإسكندنافية الباردة مثلا بعضهن إلى سنة 17 سنة لا ترى دم الدورة الشهرية. في تلك المناطق قد يكون 12 سنة تعتبر بحسب بنيتها البدنية والجسمية امرأة كاملة ناضجة، بينما في بعض هذه الدول الغربية ربما إلى عمر 18 سنة 17 سنة يعتبرونها من الأطفال من الطفلات، فإذا تزوجت أو حملت يقال حمل الأطفال 17 سنة، ومع ذلك عندهم هذا حمل الأطفال. فأحيانا بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي والعرف الاجتماعي، أمر النمو البدني والجسمي يختلف بحسب المناطق، وهو الآن نراه رأي العين، وأيضا ربما يكون بحسب الأزمنة أيضا كذلك، لأن الناس في تلك الأزمنة أيضا عقلاء وفاهمون. فإذا كانوا يعلمون أن المرأة في سن العاشرة مثلا لا تتزوج أو لا تستطيع، أيضا ما كانوا يسوونه. وفوق هذا وقبل هذا وبعد هذا كما قلنا، هذا التزويج تزويج سماوي، وثبت بالأدلة أن الزهراء عليه السلام كانت في سن العاشرة ومارست حياتها الاعتيادية، وخلال تقريبا 8 سنوات ونصف طيب أنجبت 4 من الولد بنين وبنات، والخامس المحسن، وكانت تمارس حياتها يعني بشكل دائم، كان هذا الإنجاب بمعدل كل سنة ونص سنتين إلا الزهراء عليه السلام عندها طفل في حجرها، بالإضافة إلى إخوانه كما قلنا من سنة 8 من سنة 2 للهجرة إلى سنة شهادتها أوائل سنة 11 هجرية، على المشهور من رواية 75 في شهر جمادى الأول من سنة 11 للهجرة، من سنة 2 إلى 11 وكذا هو الحوالي 8 سنوات 9 سنوات أنجبت فيها 4، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، والخامس السقط محسن الذي أجهض عمدا في القضية المعروفة في الهجوم على دار فاطمة. فإذا موضوع أنها كانت صغيرة لا، ليست كذلك، ولو لولا الإطالة لأوردنا أمثلة كثيرة مما كانت الزواج فيه في مثل هذا السن. هذا اللي نعرفهم واللي ذكر التاريخ أمرهم باعتبار قضية معينة صارت، وإلا كحالة اجتماعية كانت موجودة وواسعة وكبيرة. فجاءت فاطمة عليه السلام إلى دار علي، مهرها كان على المعروف 500 درهم، بعضهم يقول 480 وبعضهم يقول 500 درهم، وهي قيمة درع علي عليه السلام وبعض الأشياء التي كانت لدى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هل هذا يعتبر شيئا زهيدا وبسيطا كما ذكر بعض المستشرقين المتعصبين، مثل هذا المستشرق اليهودي لامنس فرنسي عنده فد نبرة سيئة للغاية تجاه فاطمة الزهراء عليه السلام وتجاه أهل البيت، وبالتالي بعد إذا أصوله كانت الشكل هم يهودي وهم مستشرق فزاد رجاسة على رجاسة. يقول هاي فاطمة زوجها رسول الله، زوجها محمد، وما يعبر باسم رسول الله، زوجها محمد برجل فقير ليس له أي شيء من الأموال، وأخذ منه مقدارا بسيطا من المال كمهر لها. طبعا هذه الفكرة منتشرة أن مهر فاطمة الزهراء مهر قليل، لكن يظهر أنه يحتاج إلى إعادة قراءة هذا الكلام. حتى إحدى الأمهات سألت قبل كم يوم، قالت لي أنه ابني يقول أنا ما بتزوج إلا بمهر فاطمة الزهراء، ما بعطي أكثر من 500. فقلت لها إذا حصل هذا يعني ما شاء الله عليه، محظوظ جدا، نوصي يحصل لنا ويحصل إله ويحصل إلى غيره لأولادنا ولأولاد الآخرين، خوش شيء هذه، بل من يقبل 500 ريال الآن؟ طيب على أنه هاي 500 درهم لا تساوي 500 ريال اليوم. طريقة الحساب إحدى طريقتين هاي معروفة، إما تحسب عدد كم هذا، تقول مثلا عدد الدراهم كم وسعر الدرهم اليوم كم، تضرب هذا في هذا، هذه طريقة. بناء على هذا الدرهم الفضة يساوي 2.5 غرام، 2.5 غرام، هذا درهم فضة. اليوم بحسب كلام البعض هذا درهم الفضة بهذا الترتيب بريالين، 2.5، فإذا تضرب 2 × 2 × 2.5 رح يطلع لك في 500 هذه رح يطلع لك حدود 2500 ريال. اضرب مقدار ما يساوي، طبعا هذا ممكن يتغير، قبل سنة درهم الفضة شكل، اليوم شكل آخر، لكن لو تحسبه بحساب اليوم سوف ينتج لك ذلك 2500 ريال. طيب 2500 ريال مو شيء قليل، غير 500 ريال، هذه طريقة من طرق الحساب، لكن نعتقد أن هذه الطريقة ليست هي الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة هي تقييم العملة بحسب قيمتها الشرائية في ذلك الوقت. الآن لو واحد مثلا يقول أنا تزوجت في العراق على سبيل المثال في قبل 40 سنة 50 سنة وكان مهري اللي أعطيته 1000 دينار، يقولوا له ما شاء الله هذا شيء كثير جدا في ذاك الوقت، 1000 دينار يعني حوالي في ذاك الوقت 12,000 ريال سعودي، حوالي 4,000 دولار، مو شيء قليل هذا. لكن الآن إذا يقول أنا بعطي 1,000 دينار مهر، يقولوا له روح اشتري طاعة
طبقة بيض ما تجيب لك الألف دينار، طبقة بيض واحدة. ليش؟ القيمة الشرائية في ذلك الوقت غير القيمة الشرائية للدينار في مثل هالوقت. لو اجينا حسبنا ما هي القيمة الشرائية للدرهم في ذاك الوقت، عندنا نصان يبينان القيمة الدقيقة للدرهم، وهما عن سيد الأنبياء محمد. عندنا نص أنه طلب من أحد الأصحاب أن يشتري له شاة وأعطاه دينار، الدينار يصير 5 دراهم، عفوا 10 دراهم، الدينار 10 دراهم في ذاك الوقت، فأعطاه 10 دراهم لكي يشتري بها شاة. هذا نص. النص الآخر يجيبونه في باب الزكاة، وأن النبي بحسب هذه الرواية يأخذ المصدق منه 20 أو 20 درهما، يعني قيمة الشاة كم؟ 10 دراهم، وهي تساوي نفس ذاك الكلام. طيب، فإذا الشاة الواحدة قيمتها 10 دراهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. 500 درهم كم شاة تجيب؟ 50. 50 أقل شاة اليوم تريد تشتريها بكم؟ حوالي 500 ريال، 400 ريال، هذا أقل شيء. وإلا الشياه العادية، لا تقول مثلا الغالية الثمن، 500 ريال، 500 إذا تضربها في 50 هي صارت 25,000 ريال بحسب قيمة هذا الزمان. فإذا ما يقال من أنه هذا الشيء لا يسوى شيء وأنا بالتالي أريد أعطي نفس العدد من الدراهم أو الدنانير، هذه ليست طريقة صحيحة بالضرورة، وإنما بحسب ذلك الزمان كانت شيئا مناسبا. صحيح لم تكن شيئا غاليا، لأن غلاء المهور ممقوت ومبغوض دينيا وأخلاقيا، لكن مش يعني اللي ببلاش الشكل، أنا أبغى مرة بس ببلاش، ليس الأمر هكذا. لا يرخص الدين النساء، المرأة عندما تتزوج في بعض الروايات عندنا يقول له انظر إلى من ترق ابنتك، يعني تخليها مثل الجارية والعبد والرقيق عنده. مو مطلوب هذا، ولكن حقيقة الأمر في بعض، المرأة من الناحية الشرعية لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. شنو بعد أكثر من هذا؟ يجب عليها أن تمكنه من نفسها متى شاء، ما لم تكن معذورة من الناحية الشرعية أو العرفية. حياتها ترتبط به، سفرها، حضرها، إقامتها، قيامها، قعدتها إلى غير ذلك. أنا أجي أريد يابا امرأة ببلاش أو ب10 ريال أو كما أراد ذاك 500 ريال، هذا أمر غير طبيعي. وما كان من علي عليه السلام والزهراء واللي صار فيما بعد هو مهر السنة، هو مهر متعادل، ليس غاليا ولكنه أيضا ليس مجانيا. المرأة تستحق أكثر من هذا، لكن اعتبر الإسلام هذا فد شيء، علامة يسمونها الصداق. صداق يعني علامة الصدق والجدية في أنك تريدها وأنت مستعد لأن تدفع مالا في سبيل الحصول عليها وتعيش معها حياتك. طيب، فتأسس بيت أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا الأثاث وما جيء به في البيت كان متواضعا، كان بسيطا، لأنهم يعلمون ويوجهون إلى هذا، ترى السعادة مو في غلاء الكنب ولا في السجاد الفاخر ولا في الأصباغ للبيت كذا وكذا ولا في أطقم الأواني الغالية الثمن، هذه ما تجلب السعادة. لو جئت بكل ما هو في المخازن من أثاث وكذا ومن أفضله، لكن ما عرفت حق زوجتك وما عرفت حق زوجها وما تسامح لها وما تسامحت له، لا يمكن أن يكون سيارة تصنع السعادة ولا سجادة تصنع السعادة ولا أثاث. يريدون يبينوا لنا هذا المعنى. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام مع ذلك الأثاث البسيط، النص اللي مروي عنه أنا أقرأه بنصه، لأن أمير المؤمنين ابتدأ شخصا محدثا إياه فقال له: ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ أخبرك، أحدثك كذا وكذا. فبدأ يتحدث صلوات الله وسلامه عليه من حديثه، قوله عليه السلام: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها حتى قبضها الله، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الأحزان والهموم بنظري إليها. هذه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في بيتها مع صعوبة الأمر، ها؟ ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ يقول: وكانت أحب أهله إليه، إلى رسول الله، وكانت عندي. شنو حدثنا يا أمير المؤمنين؟ قال: إنها طحنت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. هذه بنت النبي، هذه اللي خلق نورها قبل خلق السماوات والأرض، هذه اللي لولا علي لما كان لفاطمة كفء أبدا آدم فمن دونه، بس تكنس حتى يغبر ثيابها. الرحى حجر الرحى ما لحقنا عليه احنا، بس موجود في المتاحف والصور. طيب، حجر ضخمة هكذا يوضع تحتها بين حجرتين الشعير والحنطة وتديره هكذا، وثقيل، ولذلك في بعض الروايات مجلت يداها، نفخت. طيب، وهنا يقول: حتى أثرت في يدها واستقت بالقربة. في بعض إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قضى رسول الله، سنأتي عليه إن شاء الله في توزيع المسؤوليات، لكنها قبل ذلك استقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فأصابها من ذلك ضرر عظيم، وقد أتى رسول الله سبي. بعض المعارك صار عنده هناك جواري على أثر هذا السبي، فقلت لها: اذهبي واطلبي من أبيك خادمة. فجاءت صلوات الله وسلامه عليها إلى رسول الله، فانتظرت حتى خرج الناس وجلست وخجلت أن تتكلم. قامت، لم يسألها رسول الله، هو إجا النبي إلى بيتها في اليوم الثاني. أيها الأب، كن حساسا لحال ابنتك، تجي في قلبها شيء استقصي قد يكون زوجها في عسرة، أعطها. مو معنى أنه خرجت من بيتك خلاص قطعنا الارتباط بكم، وتلك كم ريال اللي كنت أعطيها وياها قبل أن تتزوج خلاص انتهى الموضوع. لا، ذاك عليه واجب الإنفاق عليها، بس أنت مو حرام عليك أن تنفق عليها حتى وهي مكتفية من زوجها. خليها تكون عزيزة من جهتك، خلي تكون ذات كرامة من جهتك. بعض الأشياء قد لا تستطيع أن تسألها من زوجها، خلي أنت هذا المبلغ من المال، العيد تعطيها، ميلاد الزهراء تعطيها، ميلاد النبي تعطيها مقدار من المال. طيب، هذا خطأ الموجود في مجتمعنا. أحيانا نحن الآباء نكون أرق وأعطف على الأولاد مع قدرتهم أكثر مما نعطف على البنات. قليل ممن يفكر أن يعطي لابنته أرضا، لكن الكثير يفكر أن يعطي لابنه. عنده شقة، أول ما يفكر يعطيها إلى ابنه، ما يعطيها لبنته حتى لو عنده إضافي. ليش؟ لأنها متزوجة خلاص. فيصيب بعضهن ضرر. النبي صلى الله عليه وآله شاف فاطمة خجلة تتكلم في البيت، ربما لوجود بعض نسائه، أمها ما موجودة الآن، سائر نساء النبي. فقام هو في اليوم الثاني وجاء إلى بيت فاطمة، قال علي، فجاء النبي وقال يا فاطمة ما حاجتك؟ فسكتت حياء وخجلا، فقال له علي أنا أحدثك يا رسول الله. وأعاد عليه نفس الكلام، إن فاطمة قد طحنت بالرحى حتى أثر في يدها واستقت بالقربة فأصابها من ذلك، فذهبت لتسألك خادما واستحيت من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله لجهة حكيمة، قد يكون أن النبي لم يكن يريد أن يؤثر أهله الخاصين على سائر المسلمين، وبدون هالشكل ومع ذلك اتهم رسول الله بمحاباته أهل بيته. فقال لها يا فاطمة ألا أعطيك خيرا من الخادم؟ قالت بلى يا رسول الله. قال لها إذا أويت إلى مضجعك فسبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34 فهو خير لك من الخادم. فقالت رضيت بما رضي لي الله ورسوله. شنو هالمثالية في الأخلاق؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول هذه الجواري وهالسبي للمسلمين، أنا بنتي تحتاج، لكن نصيبها مثلا هو نصيب واحد من المسلمين. كم من المسلمين موجود؟ وهذا هذا الإنصاف وهذه العدالة وهذا عدم تقديم الأولاد والقرابة في الأمور الدنيوية على سائر الناس هو اللي يخلي النبي سيد الأنبياء، وإلا يصير حال سائر الحكام. حاكم أول ما تجي فلوس يطشها على أولاده. هل تريد النبي أن يصنع هكذا؟ لا يصنع. وفاطمة شوف مع شدة حاجتها النبي قال لها أحسن إليك من الخادم هو التسبيح الذي عرف بتسبيحة الزهراء. فعلا خير. لا، الآن ما من أحد من شيعة أهل البيت عليهم السلام يصلي صلاة إلا ويسبح تسبيحة الزهراء عليه السلام، ويكون جزء إن لم يكن نسخة كاملة من هذا الأجر لفاطمة، لأنها هي السبب في مثل هذا التسبيح. كم تريليون تسبيح باسم تسبيح الزهراء منذ أن شرع هذا التشريع الذي وصف في روايات الأئمة بالذكر الكثير، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال هو تسبيح جدتي فاطمة، هذا خير لك من الخادم. وقالت بعد قسم من النساء، شنو هالحكي؟ وش استفيدنا؟ جاي أطلب من عندك فلوس تقول لي روحي سبحي وكبري وحمدي وصلي، شنو هذا الكلام؟ لكن هذا الفرق بين مثل هذه المرأة ومثل فاطمة الزهراء، قالت رضيت بالله ورسوله. فاستمرت في هذا البيت الشريف، بيت فاطمة عليها السلام، الذي أحيط بعناية إلهية، برعاية إلهية وبرعاية نبوية. أما الرعاية الإلهية فقد نسب التطهير والإذهاب من الرجس إلى أهل هذا البيت. النبي يقدر، القرآن يقدر يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا آل محمد ويطهركم تطهيرا. لا، أهل البيت، تركيز على هذا المعنى. وراح بعدين يجي يفسر النبي صلى الله عليه وآله في حديث الكساء من هم أهل البيت وما هو شأنهم وما هي مرتبتهم وعلو درجتهم. في الحديث المشهور فاطمة التي تتحدث أنه جاء رسول الله، وحديث الكساء الذي يقرأه المؤمنون غالبا، ونعم ما يصنعون في مناسباتهم. هذا البيت رح يوصف بأنه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يسأل أحد أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له بيت فاطمة منها؟ قال هو من أفضلها. هذه البيوت اللي بها الصفات من أفضلها بيت فاطمة الزهراء عليها السلام. هذه بعض الرعاية الإلهية لهذا البيت العلوي الفاطمي. من الرعاية النبوية لهذا البيت ما نقله الفريقان، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر على بيت فاطمة في الرواية المشهورة اللي ينقلها الترمذي وأحمد ابن حنبل 6 أشهر. 6 أشهر يعني شقد؟ 180 يوم. وفي بعض الروايات في الصلوات الخمس. إذا تضرب 180 يوم في 5، الحساب بعد رح يكون عندك، أن النبي كان يمر على هذا البيت ويقول إنما الصلاة الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليش يا رسول الله كل هذا؟ لأنه مع هذا بهالمقدار هذا، يعني 180 يوم، وما أدري شقد لازم تحسبها، إذا تضرب 200 مثلا في 5 صلوات يصير نحو 1000، طيب أقل من 1000 مرة يمر رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا البيت لكي يؤكد هذا البيت أهل البيت اللي في القرآن يقول يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ترى لا تروحوا منا ومناك، لا، هذا هو البيت ما غيره. طيب في رواية ابن عباس التي ينقلها ابن مردويه يقول لا، مو 6 أشهر، 9 أشهر. فالأمر بعد ذاك الوقت يتجاوز هذا العدد الذي قلنا. هذه من كرامة أهل هذا البيت. قضى رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة ما دون الباب، ولعلي ما خلف الباب، هذا تقسيم. مو معنى ذلك أنه ما دام هالشكل أنا ما ألمسي في البيت، لا. بعضهم يقول دخلت بيت علي فإذا علي ينقي العدس، عدس قاعد يرقي ويشيل الشوك وما شابه ذلك من هذا، المفروض داخل البيت حسب التقسيم لفاطمة، لكن معنى التقسيم هو العمل، هو الأمر العام، يا علي انشغل بخارج البيت، يا فاطمة انشغلي بداخل البيت. لكن لا يعني ذلك أن فاطمة إذا جاب إلها الإمام علي عليه السلام عكة صوف حتى تغزلها ويصير جزء من النفقة، ما تقول هذا مو شغلي أنا، شغلك أنت النفقة وبر لازم تجيب أنت من عندك، ما تقول هذا. وكذلك إذا احتاجت فاطمة في داخل البيت إلى تنقية العدس أو غير ذلك من الأمور، ما يقول علي بن أبي طالب هذا مو شغلي شغلك، أو شوفي الشغالة أو غير ذلك. طيب، فكان هذا البيت احتضن هذه الأسرة وأنجب فيها خير من خلق الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله وعلي وفاطمة الحسن والحسين عليهما السلام، كما أنجب في هذا البيت أيضا زينب الكبرى وأم كلثوم، وهذا وهؤلاء عاشوا على قيد الحياة. لكن هناك خامس فقدته فاطمة الزهراء عليها السلام جنينا مجهضا، سقطت يقول الشاعر وأسقطت الجنين وخلفها من كل ذي حسب لئيم جحفل. طيب، هذا البيت الذي كان يأتي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول السلام عليكم يا أهل البيت، الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أهل البيت شهد بعد النبي صرخات وزعقات وهجوم عليه من قبل أتباع الخلافة. ليش يا أبا؟ لابد أن يجي علي بن أبي طالب أن يبايع، هو صاحب البيعة، إن تبايعتوا عليا عليه السلام، وما مر إلا أقل من شهرين ونصف، أقل من شهرين، حتى من 18 ذي الحجة إلى 20 صفر، ماذا عدا مما بدا بينما أنتم تصفقون على يده بالبيعة وإذا بكم تطالبونه بالبيعة؟ وبهذه الطريقة بالسيوف وبالجنود وبالهجوم وبالتهديد بالحرق بالنار لهذا البيت. الروايات التاريخية تقول جاءوا إلى بيت فاطمة الزهراء عليها السلام واقتحموا عليها تلك الدار، فلاذت صلوات الله وسلامه عليها من وراء الباب لكي تستتر وتحتجب. ماذا حصل يا أيها الشاعر؟ يقول يا عجبا، يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم، قال سليم، قلت يا سلمان، هل هجموا ولم يك استئذان؟ فقال إي وعصمة الجبار، وما على الزهراء. يا أيها السادة، يا صاحب، وما على الزهراء يا من خماري. مو مجانا، قال النبي ترى حجاب فاطم حجابي، بابها بابي. وما على الزهراء من حجابي، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا، تقول يا فضة سنديني فقد وربي أسقط جنيني. ونادى يا فضة صدري انعاق، محسين سقط يم عتبة الباب، اجت فضة ولقتها فوق التراب، يسيل من الصدر ودموعها الدم. ما رعوها بل روعوها ومروا بعلي ملببا كالأسير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.